السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة، على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج القناة المتميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ محمد.
وحضرتك بخير، الله يحفظك.
جزاك الله كل خير، وبنحبك في الله.
الله يسترك
ويسترك بإذن الله تعالى.
آمين يا رب.
والله يا شيخ محمد في موضوع بس ما أقدرش أقوله على الهوى، وكنت هاجي لحضرتك المنصورة.
طيب حضرتك ممكن تكلميني على نفس الرقم بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. أرجو أن تتصل الأخت بعد الحلقة إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير الله يكرمك.
والله يا شيخ محمد انا دلوقتي في مرحله.
لا لو سمحت ارفع الصوت قليلا.
الو.
لا اسمعك.
بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي يعني في والده، لسه والده جديد يعني.
نعم.
يعني في مرحله النفاس، فدلوقتي انا الحمد لله كنت متعوده اقيم الليل واقرا قران، فدلوقتي مش عارفه رمضان يعني ازاي اتنوع في العباده، يعني طبعا مش هصوم ولا هصلي ولا كده.
حاضر.
ودلوقتي حضرتك انا يعني حافظه الحمد لله 13 جزء من القران، فدلوقتي لو لبست جواند وقعدت اراجعهم ينفع ان امسك المصحف يعني؟
طيب حاضر.
وجزاك يا ريت يا شيخ محمد تجاوبني النهارده على الحلقه يا ريت.
حاضر الان ان شاء الله. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
عليك السلام يا سيدنا.
يا مرحبا.
ازيك شيخنا، عامل ايه حضرتك؟
اهلا وسهلا.
احسن الله اليك شيخ.
ربنا يحسن اليك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك سيدنا. أقول لحضرتك إيه؟
نعم.
والله أنا شاركت أحد إخواني، أحد أصدقائي
كشركة يعني،
شاركت في مشا يعني في محل وكده يعني، أنا أحد إخواني.
نعم.
فحاليا أريد أن أفك الشركة، وكانت الشركة دي عبارة عن هو.
طب ترفع ارفع صوتك لو سمحت، أو إخواني ارفعوا الصوت عندي. نعم.
الشركة عبارة عن سيدنا كانت يعني هو بالمال وأنا بالخبرة.
طيب.
فحاليا اريد حضرتك ان انا افك يعني هذه الشركه. طبعا بعد الشركه كانت كل حاجه في الشركه دي مناصفه، اي مصاريف فيها مناصفه،
نعم
يعني بالايجار الكهرباء الميه اي حاجه فيها كانت مناصفه. فحضرتك دلوقتي لما يجي يفك الشركه، هل مثلا اخذ منه مثلا مبلغ او اعطي له مبلغ بحيث ان مثلا نفك الشركه بيننا وبين بعضينا وكلام زي دوت، ولا ايه اعمل ايه واتصرف؟
طيب حاضر،
احسن الله عليك شيخ، جزاك الله
ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل، اهلا وسهلا.
كيف حركه الشيخ؟
يا مرحبا، الله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم، نفع بكم.
امين يا رب.
كل سنه طيبين.
وحضرتك بخير، الله يحفظك.
ربنا يعين عليكم شهر فضيله ان شاء الله.
اللهم امين يا رب، اللهم امين.
لا تنسون صالح الدعاء يا شيخ.
الله يبلغنا واياكم رمضان ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
يا ريت تتوجهوا برساله للاباء والامهات، يعني في بعض الاخوات بيتصلوا بيعرضيني يلبس الحجاب ويلاقوا الرفض من الاب والام النقاب.
لم اسمع السؤال جيدا.
بقول لحفظتك،
نعم،
بعض الاخوات يريدون لبس النقاب.
اي نعم.
ويجدوا المعارضه من الاباء والامهات.
طيب حاضر.
فرق توجيه الحب ذلك.
حاضر،
بارك الله فيك.
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وفي عمرك ويديك الصحه والعافيه. أمين. والله يا شيخ محمد انا لو طلت اقبل ايدك ورجلك والله انا على استعداد،
ربنا
لان
يسترق.
حضرتك كنت سبب ان خلتني البس الزي الاسلامي وكرمتني، وحضرتك سبب في هدايتي، وربنا يبارك فيك وفي عمرك ويديك الصحه والعافيه.
الله يسترك.
والله والله نفسي ابوس رجلك وايدك، ربنا يبارك فيك وفي عمرك. والله يا شيخ محمد انا لما بنتي بتشوف حضرتك عمرها 4 سنين بتجري على التلفزيون وتبوسك وتقول لك انا بحبك يا شيخ محمد.
اللهم لك الحمد،
ربنا يبارك فيك وفي
اللهم
عمرك.
اللهم لك
الحمد. عايز اقول لحضرتك ان انا مش هطيل على حضرتك، ان انا جوزي ظالمني انا وبنتي وسيبنا، وهو لا. يعني ميسور قوي، فانا بعد ما لبست الزي الشرعي دوت ما زلت ان انا ادور على شغل، لان انا مملوك شقوق شومي انا وبنتي، فكل لا. اللي ما كل ما اروح ابحث عن عمل فيقولوا لي اقلع الزي دوت، فانا نسيت يعني عيطت لله وطلبت من ربنا ان انا ابعد عن لو كان في خير ربنا يقربوا لي، في شر ربنا يبعده عني. فحضرتك انا رافضه طبعا اقلع الزي الاسلامي ده، فقول لي اعمل ايه؟ ربنا يبارك فيك وفي عمرك يا شيخ محمد.
حاضر، حاضر.
ولو كلمات من ربنا كده تهدي قلبي وادعي
لي. اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره وان يثبتك على الحق وان يجعل لك مخرجا وأن ييسرك اليسر وأن يجنبك العسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وإياكم.
عندي استفسار بس بالنسبة لصلاة التسبيح، هل يوجد بها تشهد ولا لا؟ ولو كان فيها تشهد هقول التسبيح قبل التشهد ولا بعد التشهد؟
حاضر.
وهل في الركوع والسجود هقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ولا هكتفي بالتسبيح بس؟
حاضر.
من فضلك فضيلة الشيخ ممكن حضرتك بس تدعي لأمي وتدعي الأخت ربنا يرزقك الزوج الصالح وربنا إن شاء الله يبلغنا رمضان.
آمين يا رب، آمين. ربنا يبارك فيك يا ابنتي، وأسأل الله أن يبارك في أمك وأن يرزق أختك الزوج الصالح وأن يجعلكم جميعا من الصالحين. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
عامل إيه؟
بخير الله يبارك فيكم.
ازي حضرتك؟ ربنا يخليك لينا يا رب ويبعد عنك المرض.
آمين يا رب، آمين.
الله يبارك لك يا شيخ، أنا عندي سؤال بس أنا في كرب جديد، ربنا وحده اللي عالم بيه.
أسأل الله يفرج كربك.
آمين يا رب العالمين.
الله يكرمك.
والله يا شيخ أنا كان زوجي يعني أنا وزوجي كان عامل شركة.
نعم.
وخسرنا فيها كتير.
نعم.
وكنا قدامنا كتير قوي يا شيخ.
نعم.
بقالي كام سنة متمرمطة أنا وولادي.
لينا
لينا وكان في بس يعني سؤال الله يبارك لك يعني
نعم
هل يجوز ان يعني حد يجمع لنا يعني تبرعات يعني في واحد تخصص انه يجمع لنا يعني تبرعات لقضاء الدين لان مش عارفه اسدد الدين ده يا شيخ كتير ومتعرضين للحبس الله يبارك لك يا شيخ فدني
طيب حاضر يا اخت حاضر
الله يصلح لك الحال يا رب
امين ربنا يكرم طيب نستقبل اتصالا اخر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضل
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيكم بخير حال.
لو سمحت عاوز اسالك سؤال.
نعم.
احنا بنعم احنا مجموعه من 9 الى 12.
نعم.
بنعمل في مكان في الصحراء بعيد عن اي بلد ب 100 كيلو.
نعم.
بنقيم الجمعه احنا مع نفسينا. فيعني ما هي شروط العدد يعني؟
حاضر حاضر. حاضر. جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يرزقناكم الحلال الطيب الواسع المبارك، وأن يخلفكم في أهلكم وأولادكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك
وإياكم،
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب.
آمين يا رب.
ويبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها يا رب.
آمين اللهم آمين،
ربنا يخليك لينا.
أهلا وسهلا.
بعد إذنك عايز أسأل سؤال.
تفضل.
أنا بنتي فترت 3 سنين في رمضان عشان الحمل والرضاعة.
أفطرت في رمضان الماضي؟
أيوة.
أي نعم.
لا من كام سنة، مش
طيب.
قريب.
طيب.
فهي عندها أنيميا وما قدرتش تعوض الأيام دي كلها.
طيب.
بس هي كتبهم الحمد لله. فهي السنة اللي فاتت طلعت 150 جنيه اديتهم لواحد بيعمل مائدة رحمن على أساس يطعم يعني.
نعم.
فهو احنا عايزين نعرف يعني حكم بقى الشرعي، وهي تطلع كم بالظبط عشان هي مش عارفة.
حاضر.
ألف ألف شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
أي نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بعد إذنك يا شيخ، كان الشيخ علاء كان بيتكلم الأسبوع اللي فات على الطلاق الصريح، وكان بيقول إن لو الزوج طلق زوجته وقال أنت طالق وهو في الطائرة وهي في البحر تقع الطلقة. هنا زوجي قال لي الطلقة لو أنا طلقتها وأنت مش قدامي تقع طلقة؟ قلت له أيوة طالما قلت اللفظ صريح. قال لي ده أنا مرة كنت في مشكلة بيني وبينك وأنا كنت متضايق منك، رحت دخلت الأوضة وقلت أنت طالق يا فلانة علشان أبقى كده ما طلقتكيش. فهو كده حضرتك يعني هو ربني دلوقتي، بس هي المشكلة الوقت الفترة اللي فاتت اللي هنا ما كنتش أعرف فيها إن هو طلقني، يعني تتحسب إيه؟
يعني هو طلقك بعيدا عنك دون أن تستمع أنت لفظ الطلاق؟
لا هو ما قاليش أنت طالق، هو دخل الحجرة وأنا ما كنتش أعرف.
وقال بينه وقال بينه وبين نفسه
أنت طالق.
قال بينه وقال بينه وبين نفسه
أيوة أنت طالق يا فلانة. ومتخيل كده إن هو مش بيطلقني، هو كده بيفش يعني بيطلع الغضب اللي جواه.
أيوة. لكن لم يقصد، هو يقول بأنه ما كانش يقصد الطلاق يعني؟
لا ما كانش يقصد الطلاق، كان بس بيقصد إن هو يطلع الغضب اللي جواه.
لكن لم يقل لك أنت في وجهك أنت طالق؟
لا ما قالها ليش، وأنا حتى ما كنتش أعرف إن هو قالها بالنفس، ده هو قال لي لما سمع الكلام دوت. فالفترة اللي فاتت يعني لو كانت دي طلقة يبقى الفترة اللي فاتت اللي أنا عايشاها معاها تعتبر إيه، وخصوصا إن أنا حملت الفترة دي.
طيب ودي الطلقة الثانية؟
لا أول مرة، هو عمره ما قالها أبدا، عمره ما يقولها لي.
هذه أول مرة.
وبعد كده بقى يا شيخ بعد كده بقى مسكه وسواس يقول لي لحسن أكون قلتها أكتر من مرة، أنا خايف أكون قلتها أكتر من مرة. هو متأكد إن هو قالها المرة دي بينه وبين نفسه، لكن جاله وسواس إن هو لحسن يكون قالها أكتر من مرة. فأنا
طيب.
مش عارفة أعمل إيه.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي صحتك؟
يا اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله يا رب، ويخليك يا رب ويبارك فيك وفي والدتك.
واياكم الله يرفع قدرك،
ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. انا ابغى منك دعوات بس تدعي لي انا واولادي.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
اللهم امين يا رب،
ويبارك لك في اولادك ويجعلهم من الصالحين.
اللهم امين يا رب.
الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك في عمرك.
شكرا الله لكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بخير،
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين.
ويديك الصحه.
امين يا رب،
ويبارك لنا فيك وينور قلبك كمان، وكمان زي ما نورت قلوبنا بالايمان يا رب.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
والله بدعي لك زي اولادي يا شيخ.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
انا عندي 65 سنه.
الله يمتعك بالصحه والعافيه.
حضرتك زي اولادي.
اللهم لك الحمد.
وانا يا حاج والله مش عارفه اتكلم، انا سعيده ان انا اتصلت بك يا شيخ محمد.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
والله الحج توفاه الله اول رجب،
الله يرحمه رحمه واسعه.
والله يا شيخ محمد طلع كان مصلي الفجر ومصلي الضحى وقاري جزء ربع قران
ما شاء الله.
وطلع
ما شاء الله
السطح بعت الولد ينده له، قال لي تيتا جده نايم على الكرسي ما بيردش عليا. طلعنا لقينا متوفي.
لا اله الا الله.
والله يا شيخ وشه لبن حليب
ما شاء الله. الحمد لله.
وانا
اللهم لك الحمد.
انا بتعذب من انا اول ما شفته شهدت عليه.
نعم.
وقلت ان لله وان اليه راجعون. والله ما غلطت يا شيخ محمد.
الحمد لله.
وصليت الظهر وصليت العصر انا وولادي، لكن ربنا مبتلي، يعني انا مبتليه في ولادي. ابني مهندس عمل عمليه قلب مفتوح، ابني دكتور جات له ذبحه، واخوه عامل العمليه وركب دعامه. ادعي لهم يا شيخ.
حاضر حاضر.
ادعي لهم ان ربنا يشفيهم
يا رب. اسال الله عز وجل
بناتي ان ربنا يهديهم ويشفيهم لي.
امين يا رب. اللهم
والله
امين.
يا شيخ انا من قبل ما اكمل 20 سنه وانا بصلي وبكنت يوم الليل
الحمد لله،
وبصوم طول السنه
الحمد لله،
وبصوم على طول، ورجب وشعبان ده بصوم كله
الحمد لله،
ما بفطرش في غير 5 ايام.
نعم
الحمد لله. وحجنا بيت ربنا
اللهم لك الحمد.
وكنا بنقضي كل شهر رمضان كله في السعوديه في بيت الله الحرام وعند الرسول لله. عليه افضل الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا.
بس يا شيخ ما نش عارفه، انا من يوم الحج ما مات ما حاسه ان ما عندوش خشوع.
نعم
ما بنامش، تعبانه.
طيب حاضر. أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك كل بلاء وكل هم وكل ابتلاء، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر الصابرين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يجبرك في أولادك، وأن يرفع عنهم كل بلاء، وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياك حسن الخاتمة، وأن يجمع بينك وبين زوجك بعد طول عمر وحسن عمل في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأجيبك إن شاء الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله وحشت كتير ونفسي أشوفك.
الله يرفع قدرك.
وربنا يا رب يكرمك كده يا رب.
آمين.
وإحنا كلنا الحقيقة يعني أنا والعيلة كلنا بنحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
الله يخليك يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك.
الله يخليك. أنا بس ليا سؤال، بس كنت عايز يعني أتكلم حضرتك خاص.
طب ممكن حضرتك ممكن تتكلم على نفس الرقم بعد الحلقة؟ بعد الحلقة بخمس دقائق. انقطع الاتصال. طيب بعد الحلقة إن شاء الله بخمس دقائق أنا منتظر حضرتك بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم تفضل. السلام عليكم. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم بخير.
الله يبارك فيكم.
أسألك يعني أن تدعو لأمي بالشفاء.
لو رفعت الصوت قليلا.
أرجو منك دعاء لأمي بالشفاء.
الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل بلاء وكل داء.
آمين يا رب العالمين.
ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. عندي أربع أسئلة.
نعم.
أول سؤال، متى يتم رفع اليدين للتكبير في الصلاة؟
متى يتم رفع اليدين في تكبيرات الصلاة؟
آه.
جميل.
وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده للدعاء إلا عند الاستسقاء؟
جميل.
وحديث الرسول أن الله أسماء من أحصاها دخل الجنة.
نعم.
أن الله أسماء من أحصاها دخل الجنة.
نعم.
ما معنى أحصاها يعني؟
أحصاها.
آه.
حاضر.
وربع سؤال، هل حديث الأذان والإقامة في أذن مولود ده صحيح؟
حاضر.
شكرا.
جميل. ما شاء الله، لو أن الأسئلة يعني بهذه الاختصار كده والإجازة بقى جميل قوي. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
أهلا وسهلا تفضل.
يا مرحبا يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
زادك الله من علم الله.
اللهم أمين وإياكم.
الله يبارك فيك. كل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بخير الله يبارك فيك.
يا شيخ لدي سؤال.
تفضل. تفضل.
حضرتك بالنسبة حكم المرأة اللي هي تمد إيدها على زوجها.
حكم المرأة إيه؟
اللي تمد إيدها على زوجها اللي تضرب زوجها يعني.
أعوذ بالله. تضرب زوجها؟
آه.
أعوذ بالله.
دي نقطة. والنقطة الثانية، في واحد زميل طلق مراته 3 طلقات. بس هي سمعت طلقتين والتالتة ما ظهر بها، بس هو كذب على نفسه. فإيه الحكم يعني لو رجعها؟ إيه الحكم يعني؟ هل تحسب ولا ما تحسب يعني؟
وهو يعلم أنه طلق ثلاثا ويريد أن يرد.
هو طلق اثنين بس، طلق اثنين ظهر.
هو طلق اثنين
ظهر وسمعت بيهم. وتقدر تقول طلقة من طلعة منه وطلقة تحت ضغوط خاصة يعني.
أيوة.
والتالتة كذب فيها على أساس مرضاة لأهله أو مرضاة للزوجة الثانية يعني.
طيب حاضر.
فإيه حكم ده لو سمحت يعني؟
حاضر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. طيب أرجو أن يعني أستأذن إخواني وأخواتي وسامحوني إذا توقفت عند هذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال للإجابة على هذه الأسئلة التي طرحت علي في حلقة اليوم. وأسأل الله عز وجل السداد والإخلاص والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، الأخت تسأل كيف تعبد الله عز وجل في رمضان وهي نفساء الآن. أسأل الله أن يبارك لها في مولودها وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله أو يجعلها من الصالحين والصالحات. كيف تعبد الله في رمضان؟ ليس معنى صحيح ستحرم الأخت من الصيام وستحرم الأخت من الصلاة، لكنها ستقضي الصيام إن شاء الله تعالى، عليها أن تقضي صيام رمضان إن شاء الله تعالى إن استطاع ذلك. أما إن كانت لا تستطيع للرضاع فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال للحامل والمرضع أنتما بمنزلة من لا يطيق، في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن لم يستطع الصوم إلا بمشقة وجهد كالحامل والمرضع، وإن كان الصوم شقا عليها فعليها أن تقضي الصيام إن كانت قادرة، وإن لم تكن قادرة وليست مستطيعة فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة. أما بالنسبة للذكر والاستغفار والدعاء والتضرع والصدقة والإنفاق، كل هذه الأبواب من أبواب الخير مفتوحة لك أيتها الفاضلة أمام كل أخت حائض أو نفساء. فهذه العبادات وهذه الأعمال العظيمة الجليلة كالذكر والإنفاق والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك أمر مشروع. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. ومن ثم فأختنا تسأل عن مراجعة الأجزاء التي تحفظها من كتاب الله جل وعلا، تخشى أن تنساها، فهل لها أن تراجع هذه الأجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى دون أن تمس المصحف؟ وإنما إن اضطرت أن تقلب الصفحات فلتقلب بحائل. والجواب نعم، يجوز لها أن تراجع هذا الحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى دون أن تمس المصحف بيديها، لها ذلك إن شاء الله حتى لا تنسى ما حفظت من كتاب الله عز وجل. والأحاديث الصحيحة ليست صريحة في هذه المسألة، والصريحة والصحيحة ليست صريحة، لكن قول الجمهور أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا للمرأة النفساء أن تمس المصحف. وأنا أقول به، أقول لا يجوز للمرأة الحائض أو المرأة النفساء أو المرأة الجنب أن تمس المصحف الكريم وأن تمس كتاب الله العظيم، لكن لها أن تقرأ من القرآن وأن تراجع حفظها من القرآن بشرط ألا تمس المصحف فإن اضطرت بحائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا جميعا وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وعبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما السؤال الثاني، الأخ يسأل عن أنه دخل في مشاركة بالنصف مع زميل له، مع أحد إخوانه، في تجارة من التجارات أو محل من المحلات، وهو يريد الآن أو هم يريدان الآن أن يفض هذه الشراكة، فما العمل؟ العمل أخي الحبيب، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. لا شك ولا ريب أنكما حينما شرعتما في إنشاء هذه الشراكة وفي إنشاء هذه التجارة اتفقتما على بنود معينة. أرجو أن تتم أن يكون انفضاض هذه الشراكة بناء على هذه الشروط وبناء على هذه البنود التي اتفقتما عليها. فالمؤمنون عند شروطهم ما دامت هذه الشروط لا تحل حراما أو تحرم حلالا. فإذا كنتما قد اتفقتما على أن كل شيء مناصفة فلتنفض الشركة أيضا مناصفة. إما أن يقيم أحدكما الشركة وتتفقان على قيمة هذا التقييم فالحمد لله، وإلا فليأتي طرف ثالث محايد من أهل الفن أو من أهل الاختصاص في المجال الذي تعملون فيه ليقيم قيمة هذه الشركة بأساسها، برأس مالها الثابت أو رأس مالها المتغير، برأس مالها الثابت ورأس مالها المتغير، ويقسم هذا المبلغ على عليك وعلى أخيك إن كان الأمر مناصفة بينكما كما ذكرت لي أيها الأخ الكريم السائل في السؤال. وليحمل أحدكما وليتحمل أحدكما نفقات أو حق الشريك الآخر وليعطيه له كاملا وأنتما في غاية الحب والرضا. الأصل أن تنفض بناء على الاتفاق الذي اتفقتما عليه أثناء شروعكما في هذه الشراكة وهذا العمل، ولا تنسوا الفضل والود والحب بينكما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بينكما وأن يؤلف بينكما على الحق، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، بعض الأخوات يريدن لبس الحجاب ويجدن معارضة من الأهل أو من بعض، هذا من عدم التوفيق، هذا من عدم التوفيق ومن الخذلان أن يقف رجل مسلم سواء كان والدا أو زوجا، أو أن تقف أم سواء كانت أما للبنت أو حماة لها أو أختا لها أو أيا كانت صلتها، أن تقف معارضة لارتداء بنت من بنات المسلمين الحجاب. هذا خذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتأثر بهذا الطرح السقيم الذي يريد لأولادنا لبناتنا أن يبتعدن عن الحجاب بدعوى التعقيد وبدعوى أن الحجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعقد البنات والحجاب يقيد حركة البنات إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها. أنا أريد فقط أن أوجه سؤالا لكل بنت من بناتنا وأقول لها: يا ابنتي الفاضلة، هل أنت مسلمة؟ هذا هو السؤال الذي أبدأ به معك، هل أنت مسلمة؟ سترد ابنتي الفاضلة تقول: نعم نعم أنا مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا أحب الله وأنا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب الله جل وعلا حبا يملأ علي قلبي. وهنا أقول لك: إن كنت مسلمة وإن كنت تحبين الله وتحبين رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحبين الله جل وعلا فامتثلي أمر الله، وإن كنت تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلي أمر رسول الله، واضربي بأي كلام لأي بشر على وجه الأرض، اضربي بعرض الحائط، لا يلزمك، لا يلزمك ما دمت تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا ابنتي الغالية، الحجاب فريضة عليك، الحجاب فريضة عليك، فرض عليك، نعم، بنص القرآن وبنص الحديث، بنص القرآن وبنص الحديث. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. خلاص الآية انتهت؟ يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أبدا. ياريت نقرأ الآية قراءة كاملة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ألست يا ابنتي من نساء المؤمنين؟ ألست من المؤمنات؟ ألست ممن يخافن رب الأرض والسماوات ويحرصن على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إن شاء الله منك الآن من كل بنت من بناتنا: بلى بلى، أنا من المؤمنات، ممن امتلأ قلبي أو ممن امتلأنا قلوبهن بحب الله ورسوله. إذن أطيع الله عز وجل، يا أيها النبي قل أمر من الله والأمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أنا أعلم الحملة الشديدة الشرسة الآن على حجاب نسائنا وبناتنا، أعلمها، وأنا أتابع جيدا بفضل الله تبارك وتعالى يعني ما يدور هنا وهناك وهنالك، بل حتى في الخارج، لذ لا يجوز للداعية إلى الله عز وجل ولطالب العلم الذي تصدر للدعوة والبلاغ بل ولإفتاء الناس، لا يجوز أن يكون بمعزل عن واقع الأمة وعن واقع البشرية وعن حجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك لأمتنا في الليل والنهار ولنسائنا على وجه الخصوص، لأن الحجاب الآن يملأ قلوب الكافرين والمنافقين بالغيظ. أقولها لله، الحجاب الآن الذي بدأ يتزايد بفضل الله ثم بفضل الفضائيات وعلمائنا ودعاتنا الصادقين، بدأ الحجاب يتكاثر بصورة ملفتة جعلت الكافرين والمنافقين يرقصون الآن رقصة الموت، ومن يرقص رقصة الموت يريد أن يخرج كل ما في جعبته، هو لا يطيق أبدا أن يرى العفاف ولا يطيق أن يرى نساءنا وبناتنا يخرجن بهذا الحجاب بزي العفة والكرم والحياء. وعلى الأخت المسلمة أن تعي ذلك جيدا وأن تعلم حجم المؤامرة، لا يريدون لنسائنا وبناتنا أبدا أن يرتدين الحجاب وأن تخرج المرأة عفيفة. قد يرد أحدهم يقول يا تم بعض المحجبات فاسدات وفاسقات و إلى غير ذلك، ليس معنى ذلك أننا سنطعن في الحجاب. هل لو أن رجلا يصلي سرق نطعن في الصلاة ونقول لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يصلي؟ هل لو أن مسؤولا من المسؤولين في وزارة من الوزارات أخطأ وزل وارتكب جريمة ما، هل يجوز لنا أن نتهم كل إخوانه في هذا المكان أو في هذه المصلحة؟ هذا لا يليق يا إخواني. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. أنا لا أنكر قد تخطئ المحجبة، قد يخطئ صاحب اللحية، قد يخطئ الشيخ، قد يزل العالم، لسنا ملائكة بررة ولسنا أنبياء معصومين، فالعصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، ودفنت يوم دفن سيد الخلق رسول الحق عليه الصلاة والسلام. لا أنكر أن بعض المحجبات قد يقعن في أخطاء، ولا أنكر أن بعض الملتحين قد يقعون في أخطاء، لكن ليس معنى ذلك أن نطعن في الحجاب أو أن نطعن في لحية. وأقر بأن بعض المصلين قد يقعون في أخطاء، ليس معنى ذلك أن نلغي الصلاة وأن نقول ببطلان الصلاة لأنها لم تعد تصلح لإصلاح أخلاقنا. من فسدت أخلاقنا نحن فلنبغي أن نتهم المنهج الرباني والنبوي، لأنه منهج الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير، فالعيب ليس في المنهج ولكن فينا نحن المتبعين لمنهج الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولذا أنا أنصح نساءنا وبناتنا وأقول يا ضرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلا تبالي بما يلقون حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب، سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعربي، لمن ولائي لمن حبي لله أم لدعاة الإثم والكذب، هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي، سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. الحجاب فريضة على كل مسلمة، على كل مسلمة تسأل عنه إذا بلغت المحيض، تسأل عنه إذا بلغت، ولا حرج أن نربي بناتنا على حب الحجاب قبل البلوغ، فقد تكون البنت قبل أن تبلغ ملفتة، فلا حرج على الإطلاق أن نلزمها بالحجاب لأنها مسلمة. وأنت ستسأل أيها الوالد، وأنت ستسأل أيها الزوج بين يدي الله تبارك وتعالى، والله ستسأل عن حجاب امرأتك، والله ستسأل عن حجاب ابنتك. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما هذا الصخب والضجيج في أن الحجاب تقييد للبنات وتكليف بما لا يطقنا، والحجاب رجعية والحجاب تخلف والحجاب تأخر والحجاب يعطل المرأة والنصف الثاني في المجتمع إلى آخر هذه الدعاوى الكاسدة الفاسدة التي يغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها. إذا أردتم أن تشككوا في الحجاب فاسألوا المرأة والبنت ابتداء عن الإسلام، إذا أردتم أن تشككوا في الحجاب فابحثوا أنتم أيضا ابتداء عن قيمة الإسلام في قلوبكم وعن مدى انتمائكم الصادق لهذا الدين العظيم. إذا كانت البنت قد بلغت سن المحيض وسن التكليف فيصبح الحجاب في حقها فريضة لا تقل عن أي فريضة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء أو رجال، الصنف الأول رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، لهم الناس اللي مسكين الكرابيك اللي بيعذبوا بها خلق الله وعباد الله، هؤلاء من أهل النار بشهادة النبي المختار إن لم يتب هؤلاء إلى العزيز الغفار. وإذا دعت قدرتك على ظلم الناس وعلى ظلم الخلق وعلى ظلم عباد الله فتذكر قدرة الله عليك واعلم بأنك من أضعف خلق الله. أنت لا تملك فقط إلا لسانا، وإلا فالإنسان من أضعف خلق الله، من أضعف خلق الله. لو أصيب بحالة إسهال ربما يصرخ في دورة المياه، لو أصيب بألم في ضرسه لا ينام الليل، لو أصيب بقطع في أظفره لا ينام الليل. فانتبه أيها الظالم واعلم بأنه إن دعتك قدرتك على ظلم العباد وعلى تعذيب العباد فاعلم بأن الله عز وجل قادر عليك، اعلم بأن الله يمهلك لكنه لن يهملك أبدا، والله لن يهمل الله ظالما في الدنيا قبل الآخرة. بل قال الصادق المصدوق: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، والعقوق يعني حقوق الوالدين. فالصنف الأول الذي قال فيه المصطفى من أهل النار رجال معهم صياط كأذناب البقر، زي ذيل البقرة، وأحيانا بيبقى مصنع من ذيل البقرة فعلا، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. طب والصنف الثاني اللي مش من أهل الجنة، اللي من أهل النار لو مات على ذلك ولم يتب إلى الله، اسمع ماذا قال النبي الحديث في صحيح مسلم، يعني في أعلى درجة الصحة. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. دخل بال حضرتك، دي شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذه شهادة من قال الله في حقه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه شهادة من قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ده كلام الرحمة المهداه والنعمة المسداه. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني تصور المرأة المتبرجة دي بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. أعلم أن كثيرا من نسائنا الفضليات ومن بناتنا الفضليات، قد تكون البنت فاضلة، وقد تكون البنت حيية، وقد تكون البنت كريمة، وقد تكون البنت فعلا مصلية وتزكي وتتقي الله، لكنها عاشت في بيئة ما أمرتها بالحجاب، وظنت أن البيئة التي تعيش فيها وهي تصلي وتصوم وربما تعتمر وربما تذهب إلى الحج وتلبس هنالك الحجاب ثم تعود إلى ما كانت عليه من تبرج قبل ذلك، لأن البيئة التي تعيش فيها لا تعتنى بالحجاب ولا تأمر بالحجاب ولا تنظر إلى الحجاب تلك النظرة التي تليق بمكانته في دين الله عز وجل. ولذا فأنا أنصح الآن هذه البيئات الكريمة، وأنا لا أتهمها والله لأنني أعلم منهن يعني خيرات، لكن أرجو من أخوات الفضليات أن تعلم كل أخت فاضلة تعيش في هذه البيئات أن الحجاب فرض عليها، ولا ينبغي لها أن تسمع لأي أحد، فكل قول يخالف حكم الله ويخالف حكم رسول الله فلنضرب به وليضربن به عرض الحائط، لا وزن له ولا قيمة، وإلا فلن ينفعك مثل هذا القول بين يدي الله جل وعلا. وستسألين أنت عن الحجاب كما ستسألين عن كل أمر أمرت به، وعن كل نهي نهيت عنه، وعن كل حد حده لك ربك أو نبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرد نساءنا وبناتنا إلى الحجاب الشرعي بأخلاقه بأخلاقه ردا جميلة، لأني لا أريد أن يكون الحجاب منظرا فحسب، لا أريد لأخت منتقبة أو محجبة أن تكون سيئة السلوك أو سيئة الخلق، لا يجوز لها أن تأتي بسلوك مخالف في أي مكان في العام، مكان عام أو مكان في الداخل، يجب عليها أن تتقي الله في حجابها الشرعي، ويجب عليها أن تعلم أن الأعين مسلطة ومركزة عليها، لا يليق لها أبدا في الشارع العام أن تضحك بصوت مرتفع أو أن تأتي بسلوك خاطئ أو أن ترفع صوتها أو أن تقول كلمة بذيئة أو أن تسب ولدها أو ابنتها في الطريق العام بكلمة نابية، ولا يجوز لها على الإطلاق أن تضع نفسها في موضع شبهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات، وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما لا يجوز لأي أخ ملتحن أن يأتي بسلوك مخل في أي مكان عام، لا يليق أبدا أن يكون صاحب لحية وأن يأتي بسلوك مخل أيا كان نوع هذا السلوك، لأنك بذلك تسيء إلى السنة وتفتح بابا واسعا للاتهام عند المنصفين وغير المنصفين. أسأل الله عز وجل أن يردنا وياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يسترنا وياكم بستره الجميل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي تقول بأن زوجها ظلمها وتركها ولا ينفق عليها، لا أدري هل طلقها أم لا، فإن كان الزوج قد طلقها فيجب عليه أن ينفق على أولاده، إن كانت الأم حاضنة لأولاده فيجب عليه أن ينفق على أولاده ما دام الأولاد في حضانة أمهم بما يرضي الله. وقد فهمت من سؤال الأخت أن زوجها ميسور، أما إن كان قد هجرها فقط وهي لا زالت زوجة له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هجر محرم، هذا هجر محرم، وهذا تعليق لا يجوز في الشرع، لا يجوز للرجل أن يترك امرأته كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، بل يجب عليها أن يتقي الله عز وجل، إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان كما قال عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأنا أرجو أن ينتبه كل زوج وأن يعلم يقينا أن خصمه يوم القيامة إن كان ظالما لمرأته فليعلم أن خصمه يوم القيامة رسول الله. تقدر على هذه الخصومة؟ هل تستطيع هذه الخصومة يا أخي؟ أرجو أن يكون هذا الزوج وغيره يستمع إلي الآن، هل يستطيع أي زوج ظالم لزوجه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة بين يدي الله؟ ما دليلك على هذه الخصومة يا شيخ محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج عليكم أي ألحق بكم الحرج الشديد والإثم البالغ لكل ظالم لامرأة أو ليتيم أو يتيمة، وتزداد المأساة إذا كان الظلم ليتيمة تحرم من الميراث. وقد أرسلت إلي أخت فاضلة الأسبوع الماضي رسالة مكتوبة يبدو أنها كتبتها لا أقول بدموعها بل بدمائها من الأنين والحسرة والألم، كم من آباء يظلمون البنات وكم من إخوة يظلمون البنات بعد موت الوالد ويحرمن البنات من الميراث بدعوى أن البنت ليست في حاجة. من قال لك هذا؟ هذا حقها سواء كانت في حاجة إلى هذا الحق أو ليست في حاجة، هذا رزق وسع الله عز وجل به عليها، فلا يجوز لك أن تحرمها من هذا الحق. فأنا أنصح كل زوج يتقي الله ويخشى الله إن كان تقيا أي إن كان يتقي الله ويخشاه ويخاف سخطه وعذابه جل علاه، إن كان كذلك فليعلم أن خصمه يوم القيامة رسول الله إن ظلم امرأته. فإن كانت الزوجة لا تريد أن تمسكها فطلقها بمعروف، وإن أردت أن تمسكها فأمسكها بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمسك امرأتك بمعروف، إن أردت أن تطلق فطلق بإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا ما كان بينكم من لحظات كريمة في وقت من الأوقات، ولا تنسوا ما بينكم من أولاد، وما بينكم من صلة، وما بينكم من نسب. حتى لو قدر الله الطلاق، ولو قدر الله الانفصال، لماذا لا ينفصل كل زوجين بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما قال، أو تستريح بإحسان، ليظل الوالد حريصا على أولاده، ولتظل الأم حريصة على أولادها، لحتى لا يحرم الأولاد من أبيهم أو من أمهم، وتستمر الحياة، وليغني الله عز وجل كل من سعته ومن فضله تبارك وتعالى، وما أوسع فضله وما أعظم سعته وبركته وعطاءه، ولا يدري أحد أين الخير. فإن كانت الزوجة مطلقة فعلى الزوج أن ينفق عليها إن كانت المرأة حاضنة لأولاده، وإن كانت الزوجة ليست مطلقة فلا يجوز له أن يذرها كالمعلقة، وإنما يجب عليه إن أمسك أن يمسك بمعروف، أو إن طلق أن يطلق بإحسان. هذه نصيحة له ولكل أخ من إخواننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يملأ بيوتنا مودة ورحمة. أما إن اضطرت أختنا الفاضلة إلى أن تخرج للعمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن زوجها وهو ثري لا يريد أن ينفق عليها ولا على أولاده، فأنا أقول لها يا أختي الفاضلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله العظيم هذه آية، آية حق وصدق، إن حققت تقوى الله سبحانه سيجعل الله لك مخرجا. وصدق ربي إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تخلعي حجابك أبدا أبدا، لا تتخلي عن حجابك قط، وكوني على يقين بإذن الله أن الله سيجعل لك مخرجا. والله لا أقول ذلك من باب الاستهلاك المحلي، أو من باب تضميد جرح الأخت، أو من باب تجييش عاطفتها، لا وربي، بل هذا وعد ربي ووعد الله لا يتخلف. فلنصدق الله نحن، إن صدقنا الله صدقنا ورزقنا ورب الكعبة من حيث لا ندري ومن حيث لا نحتسب. ما خلي بالك الرزق المحسوب لك خلاص انت عارفه، انت لك راتب كل شهر قد كده، او لك تجارة بتاخد منها قد كده، خلاص ده رزقك محسوب انت حاسبه وعارفه. انما الرزق الذي لا تحسبه انت ولا تعرفه لا يأتيك الا بتقوى الله، يأتي من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب، والله ومن حيث لا تفكر. أصل أنت لو تعرفه كنت هتذهب إليه، لو تعرف السبيل ده كنت هتذهب إليه، أنت ما تعرفوش. طب سبيله إيه عشان توصل له؟ التقوى، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد، واترك الرزق للرزاق ذي القوة المتين. فأنا أنصح ابنتي ألا تقلع حجابها أبدا، وألا تتنازل عن دينها أبدا. فالرزق يا أختي لا يأتي بمعصية. أريد أن ينتبه إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي، الرزق لا يأتي أبدا بمعصية أبدا أبدا. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب يا مولانا بقى أنت وقعت نفسك في مطب صناعي خطير. إيه المطب؟ الكفرة دول، ده كفر أصلي، مش واعين في معصية، ده واعين في الكفر الأصلي، ومع ذلك مولانا عايشين في نعيم، يتقلبون في الرغد والنعيم. وقعت نفسك في المطب ده ليه؟ لا 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 لا، اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عشان ما تغطرش. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الله، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ما تغترش. قال الله جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم، بل لا يشعرون أن الله يقيم عليهم الحجة في الدنيا حتى لا يكون لهم بين يديه شيء في الآخرة. فنسأل الله أن يبصرنا لكم بالحق. فأنا أنصح ابنتي ألا تخلع حجابها قط، وأن تعلم يقينا أن الرزق من عند الله لا يحقق ولا ينال إلا بتقوى الله. فأسأل الله أن يعيننا وإياها على تحقيق تقواه، لننال نحن وهي وإخواني وأخواتي رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. صلاة التسبيح. الأول، ما حكم حديث صلاة التسبيح؟ وهل هي صحيحة أم ضعيفة أم موضوع الحديث يعني؟ والجواب: اختلف علماؤنا في حكم صلاة التسبيح بناء على حكمهم على الحديث الثابت فيها، حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه. علماؤنا مختلفون في حكم صلاة التسابيح على أقوال، منهم من يقول بأن الحديث صحيح، ومنهم من يقول بأن الحديث حسن، ومنهم من يقول بأن الحديث ضعيف، بل ومنهم من حكم على الحديث بالوضع كابن الجوزي رحمه الله مثلا. فمنهم من يحكم على الحديث بأنه حديث موضوع، أي مكذوب، أي منكر، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن أضعف الأقوال في حديث صلاة التسابيح أنه حديث حسن، وعليه يجوز للمسلم والمسلمة أن يصليها ولو في العمر مرة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وكيفية صلاة التسابيح: أن تصلي، أن تكبر وأن تقرأ الفاتحة، وأن تقرأ ما تيسر من القرآن، وأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 15 مرة، وبعدين تركع فتقولها في الركوع كذلك 15 مرة، وبعدين ترفع فتقولها بعد الرفع من الركوع 15 مرة، ثم تسجد فتقولها في كل سجدة 10 مرات، وإذا رفعت 10 مرات، وإذا سجدت 10 مرات، وهكذا في كل ركعة، وهكذا في كل ركعة، يعني تعد في كل ركعة 75 تسبيحة، 75 تسبيحة. أرجو أن يكون ذلك واضحا، هذا في كل ركعة، هذه كيفية صلاة التسبيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. طيب، زوجي كان يعمل في الشركة، الأخت تقول، وخسرنا وعلينا ديون يعني، فهل يجوز أن يجمع لهم أحد من الصالحين يعني ومن الفضلاء والخيرين التبرعات لسداد الديون؟ والجواب: نعم، يجوز لهذه الأخت الفاضلة وأحسبها صادقة إن شاء الله تعالى، إن كانت مديونة هي وزوجها، أن يدفع لها من زكاة المال. يجوز لأهل الفضل أن يعينوا من عجز عن سداد دينه إن كان صادقا، يجوز لأهل الفضل أن يعينوه بجزء من زكاة المال، لأن الغارمين مصرف من مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. والغارمين يعني أصحاب الديون، فأصحاب الديون صنف من الأصناف الثمانية التي يجوز أن يخرج أهل المال، أهل الفضل، جزءا من زكاة أموالهم لهؤلاء. فكل من كان مديونا صادقا في هذا ويثبت لأهل الفضل هذا، فعلى أهل الفضل أن يساعدوه وأن يعينوه وأن يحتسبوا هذا المال المدفوع للغارمين أي للمديونين من زكاة أموالهم. يعني لو أن رجلا بيخرج زكاة المال وخصص جزءا من زكاة المال لسداد دين المديونين فهذا جزاه الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يكشف همه وأن يأجره مرتين، أسأل الله ذلك، أن يأجره مرة لإخراجه حق الله سبحانه وتعالى في المال وهو الزكاة، وأن يأجره مرة أخرى لتفريجه لكربي وهمي وغم أخيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم كربات الدنيا وكربات الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله أن يؤدي عن أختنا الفاضلة، ولها عندي أيضا هدية جميلة أنصحها بها. فلقد أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب منه أن يساعده في سداد دين عليه، فاعتذر له علي رضي الله عنه عن سداد الدين، اعتذر له يعني لم يساعده بالمال، ولكنه قال له: ولكني أعلمك كلمات لو كان عليك دين كجبل ثبير أدى الله عنك، ولكني أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلتها أدى الله ما عليك من دين ولو كان دينك مثل جبل ثبير. فقال: علمني. فقال له علي رضي الله عنه: قل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. تقدر تقول الدعاء ده بيقين؟ بيقين، بس ما تجربش رب العزة، لا تجرب ربك سبحانه وتعالى بيقين. والله إن قلت ذلك بيقين جعل الله لك مخرجا من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الكفار، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ يا حبيبي خلي بالكم العبارة دي، ما تستكثروش أن يرزق الله رجلا من الصالحين، لا تستكثروا أن يرزق الله رجلا من الصالحين أو أختا من الصالحين، لا تستكثروا ذلك. الله أكبر، الله جل جلاله يرزق الكفرة، بل وأنتم ترون أنهم في ساعة كما ذكرت. أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا والله، بل وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والله ستأتيك الدنيا وهي راغمة إن كانت الآخرة تملأ قلبك، وإن أتاك الله الدنيا وكانت الدنيا في يديك لا في قلبك ستأتي الدنيا تحت قدميك ما دمت توظفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. وما دامت الدنيا ليست في قلبك، الصحابة رضوان الله عليهم منهم الأثرياء عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، دول يا أخواننا عبد الرحمن بن عوف ماله قسم على أهله بعد موته، ترك ذهبا كان يقسمونه بالفؤوس بالمساحب بالفأس من ضخامة الذهب اللي تركه عبد الرحمن بن عوف. طلحة بن عبيد الله، أبو بكر الصديق، عثمان مجهز جيش العسرة. فلا حرج على الإطلاق أن يرزقك الله الدنيا ما دمت تجمع من الحلال وما دمت تؤدي حق الكبير المتعال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يغنينا وإياكم، وأن يوسع علينا وعليكم من فضله بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال آخر: مجموعة من 9 إلى 12 بنعمل في صحراء، ما هي شروط العدد ليوم الجمعة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، لكن أقول لك أخي الحبيب الذي أدين لله عز وجل به أن الجمع في لغة العرب ينعقد بما زاد عن 2، أن الجمع في لغة العرب ينعقد بما زاد عن 2، وهذا ما رجحه كثير من المحققين من أهل العلم. فلكم أن تصلوا الجمعة في المكان الذي أنتم فيه، وليقم أحدكم خطيبا ولو لعشر دقائق، وإن تعذر عليه أن يعد آية من كتاب الله وأن يعد حديثا من أحاديث رسول الله، فالآن بفضل الله كتب الخطب مطبوعة، لا أقول ذلك من باب التجارة يعني لكتبي، فالحمد لله الآن في عشرات من الكتب بالخطب الخاصة بي مطبوعة ومحققة ومن أول المقدمة إلى الدعاء. يستطيع هذا الأخ أن يأتي بمجموعة الخطب الكاملة، خطب محمد حسان أو أي شيخ من المشايخ خطب المنبرية، ويقرأ بفضل الله الخطبة كاملة على إخواني، أو يختصر بعضها وينقله في ورقة، أو يعلم على جزء من ما يقوله في الكتاب في حوالي عشر دقائق ربع ساعة، لأن الناس تمل إذا كانت الخطبة من ورقة يعني تمل، وربما يعني الناس يعني يشعرون بشيء من الضجر، لكن إن كان الخطيب بفضل الله عز وجل يعني يلقي الخطبة هكذا مترجلا إياها حافظا لكتاب الله ولكلام رسول الله، فلا شك أنه يكون أشد تأثيرا. أما لا حرج إن قرأها من الورق، لكن أرجو أن تكون مختصرة وأن تكون بليغة، وألا تزيد عن عشر دقائق أو ربع ساعة، وبذلك لا تحرم نفسك أنت وإخوانك من صلاة الجمعة في المكان الذي أنتم فيه. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وقد بينت ذلك قبل ذلك أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم قادر بالغ غير مسافر أو غير مريض، وأنا حين أقول واجبة فأنا أقصد الوجوب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب، أقصد الواجبة، المعنى للواجب هنا هو الفرضية، هو الجمعة فرض عين، الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ خال من أي عذر شرعي كمرض أو سفر، لا يجوز للمسلم أبدا أبدا أن يترك الجمعة. وهؤلاء الذين يضيعون الجمعة يعني أخشى أن يطبع الله على قلوبهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. الله أكبر الله أكبر. ومن ترك ثلاث جمع، اللي يترك الجمعة ثلاثة مرات فقط ثلاثة أسابيع يطبع على قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام طبع على قلبه، يطبع على قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، طبع على قلبه وكتب عند الله من الغافلين. من يقبل هذا الوعيد؟ من يقبل هذا الوعيد؟ الجمعة يا أخوانا الناس بتستهين بالجمعة، وكثير من الناس يضيعون الجمعة وينامون وقت الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى ينتهي الخطيب من الخطبة والصلاة، هذه كارثة. وبعدين يتوهم بعد ذلك انه على خير وعلى صلاح، وده كان تعبان. اذا كان مريضا يقعده المرض في الفراش فاسال الله ان يشفي مرضه، انما رجل سهران طول الليل وبعدين ينام عن صلاه الجمعه، هذا رجل والعياذ بالله مطبوع على قلبه ومختوم على قلبه ومكتوب عند الله من الغافلين، ان تكرر هذا منه ثلاث مرات فقط. لينتهين اقوام عن ودعهم، اي تركهم الجمعات، والا ليختمن الله أو ليختمن الله على قلوبهم. ومن ترك ثلاث جمع متتالية طبع على قلبه وكتب عند الله من الغافلين. حديث في صحيح مسلم وحديث آخر عند أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. فخلي بالك من الجمعة، اوعى تترك الجمعة أبدا أبدا إلا إذا كنت مريضا أو مسافرا. فالجمعة تسقط عن المريض وعن المسافر وعن الصبي وعن المرأة وعن العبد المملوك، والحديث حسن بشواهده، والحديث حسن بشواهده، تسقط الجمعة عن هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام. وحسن الحديث في الإرواء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. تسقط الجمعة عن المسافر والمريض والمرأة والصبي والعبد المملوك، فيما عدا ذلك لا يجوز أبدا لك أن تضيع الجمعة. أنت اثنين خلاص تنعقد، بما زاد عن الاثنين تنعقد الجمعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ممن يحافظون على الصلوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكل أسف انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتسامحوني والله لأن الوقت فعلا أشار إلي إخواني بأن الوقت قد انتهى، وليس معنى أنني رئيس القناة يعني أن عندنا خيار وفؤوس، لا، فكل خيار كل خيار من خيار. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول. كل عام أنتم أحبابي بخير، يعني أزف يعني البشرى لكل الأمة، حكاما ومحكومين وعلماء ومتعلمين، ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا جميعا، كل عام أنتم بخير وبركة. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم إيمانا وتقى، وأن يجعل رمضان بفضل الله تبارك وتعالى مقبولا، وأن يوفقنا في قناة الرحمة أنا وجميع إخواني من العاملين من أولنا إلى آخرنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلنا أهلا لتجديد إيمانكم ولإسعادكم ولقربكم من ربكم سبحانه وتعالى. ولا حرج على الإطلاق أيها الأفاضل أن نستقبل بعض النصائح وبعض التوجيهات وبعض المناصحات، لكن بأدب النصيحة، وإلا فلن تقبل. بأدب النصيحة، فالنصيحة على العين والرأس، والكمال لله والعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام. حسبنا، أشهد الله على ذلك، أننا نجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في أن نقدم ما يرضي ربنا ابتداء، في أن نقدم ما يرضي ربنا ابتداء. وأحسب بفضل الله تبارك وتعالى أن قناة الرحمة قناة لها منهج تتبناه وتحمله، وأبدا لا تلقي الأمر على عواهنه، ولا تطلق المادة على عواهنها، وليس كل من جاء يقول، وليس كل من عرف يتكلم، وإنما القناة صاحبة رسالة وصاحبة منهج واضح بين بفضل الله عز وجل. وهي تجتهد بكل من فيها من إخواننا المشايخ والموظفين والفنيين والإداريين، والكل يستعد بفضل الله من مدة طويلة بفضل الله لنستقبل الشهر استقبالا يليق به، كما يستقبل أهل الفضائيات الفاسدة الشهر بالأفلام والمسلسلات الساقطة الهابطة. فبفضل الله بذل إخواني هنا، ويعني أنا أشهد لهم بذلك، بذلوا كل ما يملكون وكل ما يستطيعون ليقدموا خريطة رمضانية هادفة هادئة نافعة بإذن الله تعالى. وأنا أدعو الله لهم بمزيد من التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعل هذا الجهد المبارك في ميزان حسنات الجميع، ابتداء بالمشايخ والعلماء وطلبة العلم، وانتهاء بالإدارة التي تعمل في قناة الرحمة على قلب رجل واحد. أسأل الله أن يزيدهم رشادا وتوفيقا وهدى، وأن يؤلف بين قلوبهم جميعا على الحق، وأن يطهر القلوب والصدور، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومع كل ذلك أقول: الكمال لله وحده، والعصمة لنبيه، ولا تنتظر منا أبدا في أي لحظة من اللحظات الكمال، حاشا وكلا، لن نبلغه ولن نصل إليه قط ما دمنا بشرا. فلقد مضى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. حسبنا والله حسيبنا أننا نبذل كل ما نملك إرضاء لربنا ابتداء، ثم إسعادا لإخواننا وأخواتنا. جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وجمعني الله وإياكم على الهدى، ورزقنا الله وإياكم التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر والله لإخواني وأخواتي ممن لم أستطع أن أجيب على أسئلتهم في حلقة اليوم، عسى أن يوفقني ربي الإجابة على ما تبقى من هذه الأسئلة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أو أدفع الأسئلة في حلقات الفتاوى المقبلة لإخواني من المشايخ ليجيبوا عنها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.